أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم ما يتعلق باللحظات العلمانية وغيرهما مما ورد في مصطلحات في هذا الموضوع. بقي شيء واحد وهي المتتاليات العلمانية. العلمانية لم تظهر مرة واحدة، هي مرت بأطوار وأدوار وظهرت بمظاهر متعددة حتى وصلت واستوعبت جميع مفردات الحياة. هذه المتتاليات العلمانية هل هي على نمط واحد لا تختلف، أم أنها تختلف حسب الزمان، حسب المكان والخصوصيات المتعلقة بهذين الأمرين؟ نبحث عن المتتاليات. هذه المتتاليات تفسيرها أولا أن المراد من المتتاليات النماذجية العلمانية، والمقصود منها أي هذه هي تلك النماذج العلمانية التي تتحقق بطرق وأشكال مختلفة، ولا يلزم أن تتحقق كلها. هم لا يريدون أن يكونوا مرة واحدة يستولون على أفكار العالم بالطريقة نفسها في كل زمان أو مكان، وإنما تتحقق بعض حلقاتها في بعض الأزمنة والأمكنة بطرائق متعددة، ولذلك لا يلزم أن تبدو كل سمات نموذج العلمانية الشاملة في كل ظاهرة أو مجال إنساني بالطريقة ذاتها وبالمقدار نفسه تتفاوت كمن وكيفا، بل نجد أن بعض السمات دون غيرها تظهر في مجال ما دون الآخر وبدرجات مختلفة. ولو أخذنا متتالية العلمنة في أوروبا الغربية مثالا، فإنها تأخذ هذا الشكل تقريبا. علمنة المجال الاقتصادي في أواخر العصور الوسطى، علمنة المجال السياسي في القرن السادس عشر، علمنة المجال الفلسفي في القرن السابع عشر، علمنة المجال الوجداني والإعلام في القرن التاسع عشر، علمنة الحياة الخاصة والسلوك في القرن العشرين. هذه أدوار هذه العلمنة وأشكالها. وهذه المتتالية تختلف عن متتالية العلمنة في أوروبا الشرقية، حيث تم التحديث والعلمنة تحت رعاية الدولة، كما تختلف كلتيهما عن العلمنة في الولايات المتحدة وروسيا القيصرية، وكل تلك التجارب في العالم الغربي تختلف بدورها عن متتالية العلمنة في العالم الثالث، حيث تمت علمنة التحديث والعلمنة في البداية من خلال الاستعمار والجيوش المستعمرين، ثم من خلال الدولة التي تهيمن عليها النخب المحلية المغتربة. هذا الذي وجدناه محسوس بالدول التي نحن نعيش في المنطقة. وبالجملة تختلف العلمنة في بلد لآخر حسب الظروف التاريخية والثقافية والاجتماعية لكل بلد، ولكن مما يجدر ملاحظته أن عمليات العلمنة البنيوية الكامنة قد تؤدي إلى توليد متتاليات جديدة للعلمنة في بعض البلاد ثم تنتقل إلى العالم الثالث. فإنه قد تتم أحيانا علمنة الوجدان من خلال الإعلام والأفلام الأمريكية، ثم علمنة بعض جوانب السلوك من خلال الترويج لأزياء معينة، وأشكال جديدة من المتعة ثم علمنة القانون. ومع ذلك يظل القطاع الاقتصادي والقطاع السياسي مثلا يدوران في أطار أكثر تقليدية وأقل علمنة وحداثة. هم انتهوا بالنسبة إلى هذين الأمرين، استولى على العالم بالنسبة إلى السياسة والاقتصاد لهم هذا، إنما في أمور أخرى تتبدل، ولكنهما تظهران بصورة أشد، أي العلمنة والحداثة تظهران بصورة أشد في تركيب الأسرة في العالم الثالث، حيث أن كل جيل من أجيال هذه الأسرة، بل أحيانا كل عضو قد تمت علمنته بمعدلات مختلفة. وعلى هذا الأساس يمكن تصوير حلقات متتالية نماذجية للعلمانية في الفكر والفلسفة عندهم، لأن للعلمانية فلسفة خاصة بهم. سأذكر بعض ملامح الفلسفة عند العلمانية في الفكر والفلسفة والثقافة والاقتصاد حينئذ. هذا كما يلي في ضمن حلقات: الحلقة الأولى فلسفتهم هكذا: حلول مركز للكون. ما هو المركز؟ المركز هل المادة والطبيعة، أو المركز الإنسان فقط، أو كلتاهما الإنسان والطبيعة، ثم يقع الصراع وكذا. عندهم نوع من الفلسفة في هذا. إذا تلاحظون فلاسفة الغرب تدور أغلب كتبهم حول هذه مدة من الزمن، يتكلمون عن هذه النقطة: حلول مركز الكون في العالم، وتصبح مرجعية الكون مرجعية كاملة فيه، وتختفي المرجعية المتجاوزة التي تفترض أن هناك عالما وراء هذا العالم المادي، عالم الحواس الخمس. أنكروا ما وراء عالم المادة، ابتداء الأمر أنكروا ما وراء هذا العالم، عالم المادة، عالم الحواس الخمسة. هذا أول. قد سموا، لكن بأطوار، فقد سموا مركز الكون الحال فيه غير المراف مفارق له بالإله. مركز الكون مرة قالوا بأنه الإله هو أو روح العالم. ثم وعلى هذه النظرية أسسوا فكرة وحدة الوجود، حيث يتوحد الإله مع الكون في جوهر واحد، ولكن في هذه الحالة تكون وحدة وجود روحية لا جسمانية. هذا هو الذي ذهبوا إليه. ثم قالوا بأن هذه الوحدة الروحية إنما هي في الاسم فقط، لأن مركز الكون الحال فيه يمكن أن يسمى بالمادة أو الطبيعة في اصطلاح آخر، أو القوانين الطبيعية، أو غير ذلك من التسميات. وبذا تتحول وحدة الوجود الروحية اسما إلى وحدة الوجود المادية فعلا. هذه هي الحلقة الأولى من فلسفتهم: إنكار الإله، ما وراء الغيب، ثم وحدة الإله مع الكون، ثم هذا الوحدة الذي سموه بالوحدة الروحية فقط لا وحدة جسمانية، ثم غلبت المادة على هذه الوحدة الإسمية فقط، فصارت المادة هي الغالبة ومركزية الكون. هذه بداية. الحلقة الثانية: الملاحظ أن المبدأ الواحد ومركز الكون يحل في بداية الأمر في كل من الإنسان والطبيعة بدرجة متساوية، ونتيجة هذا الحل المزدوج كانت ثنائية صلبة، ثنائية الإنسان في مقابل الطبيعة أو المادة، فيكون الإنسان مركز الحلول ويواجه الكون دون وسائط يتمركز حول نفسه ويضع نفسه في مركز الكون، فيصبح مرجعية ذاته مكتفيا بذاته، وهي بداية الأمر في في تكون الإنسانية، هذا بداية الأمر في تكون الإنسانية هكذا، مركز الإنسانية التي هي مركز الحلول. فتظهر النزعة الإنسانية ويحاول الإنسان تأكيد جوهره الإنساني المستقل عن الطبيعة ويتجاوزها بقوة إرادته، وتكون هذه الإنسانية مصدر تماسك العالم، ومن ثم إدراك العالم من خلال هذه المقولة، وافتراض أن الإنسان يسبق الطبيعة، وينظر الإنسان إلى الطبيعة باعتبارها مادة استعمالية، ويبدأ بإعادة صياغتها في الإطار المادي ليسخرها لصالحه، بالإنسان ثم يسخر الطبيعة لصالحه. ماكو مشكلة يسخر الطبيعة لصالحه، إلا أن المشكلة في هذه. ولكن إذا كان غياب المعايير، لم يكن أي معيار لاختيار وتسخير هذا، فإن الإنسان الذي هو موضع الحلول يصبح أمة أو عرقا ما، فتظهر العنصرية والصهيونية ونحوهما، وقد يصبح موضع الحلول قائدا أو زعيما، فتظهر النازية والفاشية، وقد يكون فردا عاديا فتظهر النزعة النفعية المادية الحادة، وتوجه نحو اللذة بشدة، ويكون الإنسان نفسه في مواجهة الطبيعة والآخرين. ومن الملاحظ أن كل هذه النزعات رغم تنوعها هي نزعات إنسانية، بمعنى أنها تفترض مركز الكون هو البشر أو من البشر، فهذا هو مركز الكون الإنسان وصار بهذه الكيفية. ولكن أيضا نزعات واحدية، فهي ترد الكون، ثم يرجعون إلى النزعة الواحدية بطريق آخر، فهي ترد الكون بأسره إلى عنصر واحد، واحدية إنسانية أو فردية، وهي رغم واحديتها فإن لها مركز، ومن ثم فهي واحدية صلبة، وهي نزعات تحاول توظيف الطبيعة وتوظيف الآخرين. ثم إلا أن هذا بعد، إلا أنه بعد المراحل السابقة التي تتميز بالتمركز حول الذات الإنسانية، يكتشف الإنسان أن المادة مركز الحلول، تقف صلبة متمركزة حول نفسها، أي أنها تصبح مرجعية ذاتها، مكتفية بذاتها، لا تكترث بالإنسان. يحدث صراع بين الإنسان الذي كان مركز الكون وبين الطبيعة التي أصبح الآن مركز الكون أيضا، وحينئذ وترد كل شيء إلى عنصر واحد وهي الطبيعة أو المادة، أي واحدية الطبيعة، وأن لها مركزا رغم واحديتها فهي واحدية صلبة، ويكون مصدر التماسك في الكون، ويتم إدراكه من خلالها، فيسود الافتراض بأن الطبيعي يسبق الإنسان. تارة يفترضون أن الإنسان يسبق الطبيعة، تارة يفترضون أن الطبيعة يسبق الإنسان، ومن ثم تنشأ الثنائية، ومن الطبيعي بعد ذلك يحدث صراع بين المركزين الإنسان والطبيعة، ومن ثم تنشأ الثنائية الصلبة التي أشرنا إليها. هذه هي الحلقة الثانية. هذه الثنائية الصلبة لا تبقى في الفكر الفلسفي العلماني أيضا، تنحل إلى متتالية أخرى، هذا وينوني هذه الحلقة الثانية. الثالثة الذي نذكرها هي فكر الفلسفي الموجود عند العلمانية على إيجازها. الكتب التي يذكر هذه أغلب كتب الفلاسفة الغرب تدور فكرتهم حول هذه، مركز العالم، إنكار ما وراء هذا العالم، وحدة الإله مع هذا العالم، ثم بعد ذلك هذه الطبيعة والمادة، أي منهما؟ هل الإنسان هو المركز أو الطبيعة أو المركز أو كلتاهما؟ ثم يحدث الصراع والثنائية الصلبة، ثم ينتج منه نتائج سيأتي بيانها إن شاء الله.